إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد كنا نظرنا في الدرس الماضي عند القاعدة السابعة والقاعدة السابعة من قواعد الأسماء الحسنى هي آخر قاعدة في باب الأسماء وهي عن موضوع الإلحاد بأسماء الله الحسنى والإلحاد اللغة هو المجهول وأما الإلحاد بالأسماء الحسنى فهو الميل بها عما يلي فيها الميل بها عما يلي فيها او بحقائق الاخرى العلوم بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق السائل الى فالالحاد باسماء الله تعالى والعلوم بها عما يلي لله سبحانه وتعالى بها من الحق السائل الذي يجب والإكرار المراد في هذه الفقرة وهذه القاعدة ليس المقصود به إنكار وجود الله ليس المقصود به إنكار وجود الله وإنما المقصود به الابتداع والإعراض في أسماء الله سبحانه وتعالى وبكل أنواعها بكل أنواعها من الابتداع والإعراض وسيأتي التفصيل بإذن الله وأكثر قاعدة التي ذكرها الشيخ مصدرها بداية الكواكب ابن القيم الآية وقد سبق أن كتاب بدائع الكواكب ابن القيم ذكر فيه أكثر من 20 قاعدة تقريبا ذكر فيه 20 قاعدة أو أكثر من القواعد في باب أسماء الله الحسنى ومنها كتاب الشيخ في هذا والذين ذكروا انواع الالحاد في اسماء الله تعالى بعضهم ذكر نوعين مثل الحاد في احكام القران وبعضهم ذكر خمسه انواع مثل ابن القيم في بدايه الاخبار والشيخ هنا ذكر اربعه انواع فبعضهم يصفها ويفصلها عند انواع الالحاد وبعضهم يجيبها ومنه اختلف العدد من ناحيه انواع الالحاد في هذا اسماء الله الحسنى والالحاد في اسماء الله الحسنى محرما ومذموم والدليل فيه هو قول الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يكذبون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقول الشاهد هو قول وذر الذين يكذبون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقد جاء في قوله يكذبون في اسمائه قراءتان القراءه الاولى هي القراءه المشهوره وهي قراءه عامه مشهوره وهي في لفظ يلحدون وهي ظن الله وسكون الله وتفتح يلحدون هذه هي القراءه المشهوره وهي القراءه العامه مشهوره وقراءه الناس وهي بغيره وذكرها مقابل وتابع قرأ يلحدون قرأ يلحدون بفتح الياء بسم الله وفتح الحاء يلحدون وذروا الذين يلحدون في اسمائه وكما سبق ان تكلم ان الالحاد هو الميل والحدود واختلاف القراءه في قوله يلحدون او يلحدون لا يؤثر في المعنى لكن يلحدون مشتق من الحد ويلحدون مشتق من العلم وكلاهما بمعنى واحد هذه الآية التي يظهر الله عز وجل أنه سبحانه بها ولو الذين يجهدون في أسمائه يجهدون ما كانوا يعملون تدل على حكم الإلحاد في أسماء الله تعالى. فقال الله بينا أنه ليس المقصود بالإلحاد أن تعرف به الله وليس المقصود هو الذي في باب أسماء الله ويقول عن الحق فيها إلى قول الباطل. وأريد هذا المنع سيأتي بيان المفرد. اللوحة الأولى التي ذكرها الشيخ هو أن ينكر شيئا منه، يعني أن ينكر شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بما يملك عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجميل والجميل. وهذا ليس ذكاء. ثم بين الشيخ وجهه ثم ذلك من الإلحاد مقاص، وإنما كان ذلك الإلحاد في وجود الإيمان بها وما لم يكن من الأحكام والصفات اللائقة بالله، إنكار شيء من ذلك ومن بما عن علم فيها وعلوم الحق والقول الباطل. وأنواع التي نذكرها في إلحاد أسمائه تعالى مأخوذة من أقوال المفسرين. فيمكن إذا رجعتم إلى تفسير هذه الآية ستجدون أن المفسرين سموا أقوال مختلفة في تفسير الإلحاد في أسماء الله تعالى. وهذا الاختلاف الموجود في تفسير الإلحاد في أسماء الله تعالى في الآية هو خلاف بينهما وليس اختلاف خاص. ومن هنا فكل نوعين فكل تفسير من كلام العلماء يعتبر نوعا من انواع الالحاد. وهذه طريقه من طرق تفسير هذه المساله رضي الله عنهم، وهي انهم قد يفسرون المعنى العام بفرد من الاقوال او بلسان من الامثله التي ذكرت ذلك. وهي طريقه مشهوره عندهم، ولم يقرا القران يجد ان كثير من الاقوال عندنا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك يكون الوحيده الا الاستفاده يثبتون الحياه والعلم والشراسه والسمع والبصر والبلاد ويرسلها شاره صفات الله سبحانه وتعالى التي سياتي حديثها مع ايمانها الفرق بين الله تعالى. اذا انكار الاسماء او انكار ما قدمناه من الصفات نوع من انواع الالحاد في اسماء الله تعالى وهو داخل في قوله تعالى فلا الذين يؤمنون في اسمائهم يجدون ما لا يعلمون. ويدل على هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه فانه قال قال رضي الله عنه في هذه الايه الالحاد التكذيب الالحاد التكذيب. وقال قتاله يكذبون في اسماء يكذبون به يكذبون او يكذبون به هذا نوع من انواع الالحاد وهو دائم بعلم ما يحمله. النوع الثاني هو ان يجعل ما بين العلم اسماء الله عز وجل من الصفات تشابه ذات المخلوقين كما معنى في التشبيه والتشبيه. ثم بين الشيخ يعني سبب كونهم يدخلون في الالحاد في اسماء الابصار ولكن لان التشبيه معنى واضح لا يمكن ان يكون عليه المسؤول بل اذا على ظلامه لذلك قد قال عليها من يمكن عن عليه عندما يظهرون من شرط عندما يظهرون من الرحمن على العرش استوى يقولون يريدون اسم الرحمن ثم ما يتقبلون اسم الرحمن من صفه وهي الرحمه ليجعلون المشاركه لرحمه المخلوق ليجعلون الله عز وجل مشاركه للمخلوق فيما تكون له اسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك العلم العلم كذلك العلم كذلك القدره وغيرها من انواع وهؤلاء المشاركين هم طائفة أول من الشيعة فإن بداية أمر الشيعة كان مشاركين ثم بعد ذلك طائفة من التحديد طائفة من العقائد الواحدة والمشبهة الذين يدخلون الله سبحانه وتعالى في الصفات الثلاثة يدخلون في هذا الإلحاد وتقول ذلك أن النصوص الشرعية التي لا تعلم سبحانه وتعالى وما دلت عليه من المعاني قد علم بها وما لم يكن عن تحرروا معناها وجعلوا معاني من اسماء الله تعالى الثالثة من النصوص جعلتها تشابه صفات المخلوقين وهذا معنى الضارب الذي في المعاني الشرعيه ولكن لا يتقنه ولا يتقنه النصوص الشرعيه ويدل على كتب هذا النبي من انواع الالحاد في الايه او القتاله يشركون 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 يعني يدعون مع الله عز وجل شريكا في اسماء ومدلك وهذا الشريك هو وقال حتى قال عطاء الالحاد المضاره في المشاركه الالحاد المضاره في المشاركه ويدل على اتفاق الله سبحانه وتعالى في اسماء الحكمه والاستفاده الدنيا ادله كثيره مطلقه مكمله منها هذه الايه وهي الايه التي تدعو الحسنى في العبور كتقديم الجار المخلوق وقوله في الله على قوله الاسماء الحسنى يفيد الحق ويفيد الفقر والاختصار وحينئذ ان الاسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى لا يحب لله وحده ليس كذلك فاذا جعل مع الله شيئا في هذه الاسماء الحسنى وهم لكم من الصفات فان هذا نوع من انواع الميل والالحاد والعدول عن المعاني الشرعيه من النوع الثالث من انواع الالحاد ان يسمى الله سبحانه وتعالى بما يسمى بما يسميه به نفسه الله سبحانه وتعالى بما يستلزم بنيته. وقد ذكر الشيخ الأنزل على ذلك قال مثل تسمية النصارى لله عز وجل الآن ومثل تسمية الفلاسفة لله عز وجل العلة الفاعلة، العلة الفاعلة. وقد سبق أن قلنا أن المعتزلة البصرة يرون أنه يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمى به، يعني يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بأي دين. وقد نص على ذلك الراجح الأنصار، وقد جاء أبو علي بن حزاء كثير من الأسماء التي لم تجد في القرآن ولا تحصيلها بسبب أن يرى أنه يجوز أن يقرأ على الراجح الذي لا يمكن أن يسمى به، وهذا لا يمكن أن يفعل قولين ويقول على كل هذا النوع في الآية سر أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال في يرى ذلك من قراءة من كتاب الصلاة الكتب، قال المسلمين قال يقولون فيها ما لا يمكن، يقول المسلمون فيها عند أسماء الله تعالى ما ليس منها، يسمون الله عز وجل أسماء وما ليس من أسماء، مثل الأهل السلام على محمد الله عز وجل بأنه القديم ولم يرد هذا يوم من أسماء الله تعالى القديم، وإن كان أحيانا طريقا صحيحا لوقوف دراويش، لكن كونه مثل الإنسان عز وجل لم يرد ذلك النوع الرابع من انواع الالحاد باسماء الله تعالى ان يشتق من اسماء الله تعالى اسماء للمخلوقات سواء كانت اصنام او غير اصنام، مثال ذلك ما بعد المشركين فانهم سموا العزى اخذا من اسماء الله عز وجل سموا الله أفضل من الرجال أو من الله على أحد حوله من الرجال، ويدل على هذا كثير من العباد والمجاهد رحمه الله تعالى لقوله تعالى وهو من المؤمنين في أسمائه، فإن العباد رضي الله عنه قال اشتقوا من المشركين العزى من العلم واشتقوا الناس من الله، وثبت منه كذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى. وهذا يدل على ان اذا سمي المخلوق باسم من اسماء الله او قتل معناه الخاص لمخلوق اخر ولمخلوق فهذا في حاله من اسماء الله تعالى. ويمكن ان نذكر مثال اخر وهو احد المسلمين الذي ثم سلمان الوحي ظهر في سوريا اثناء الاستعمار الفرنسي لسوريا، يقول الدكتور مصطفى الشكع في كتابه اسمه الاسلام الى نهايه، يقول كان سلمان المشرق يسمي نفسه القصر، يسمي نفسه القصر اعز الجنديه على الرجل ونصب نفسه الى ان يعبد من دون الله ويكلمه اتباعه يعبدونه من دون الله، حتى لو ان يسمى في دروس التفكير ان هذا الرجل كان يعكس يلبس يعني شعر طويل ويلبس لباس ساتر لهذا الشعر ويجعل له مثل البطاريه ويسلم عن البطاريه كما يكون في الشباب يسلم عليه في بطنه ويكون لها ان الشعر يعني قويه، فاذا جاء الرجل الذي من اتباعه ويطلب عليه وقف واشغل هذه البطارية تتحرك وأخذ الأطوار والنار ويخرج له عيون المسيح، وقد ذكر هذا عنها كثيرا، والعجيب أن الذي كان يسلك له هذه البطارية أن يدوب المؤدي في سوريا كثيرة كثيرة، وكان إذا أدخل عيون أحد الأتباع سجد معه وقال سبحانك يا إله، يعني يضحك على الناس ويزجل على كل شيء. فكونه يسمى الاصنام بهذه الاسماء هذا عدول بها عن معنى الله عز وجل يستعين بها. يقول الله عز وجل: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. ويقول له الاسماء الحسنى هذه كلها تدل على الحق. لو الاسماء الحسنى من تسع يوم سبحانه وتعالى. فكما ان الله عز وجل اختص العباده والتعلم له وحده سبحانه وتعالى، فكذلك السائر يقول هي خاصة به سبحانه لا يغفر بها احد. وهذه الانواع وغيرها من الانواع انواع، بعض الخصائص هي كثيره، هي انواع من غير بعض الخصائص هي غير الشرك، وبعضها تكون مدبره بدعه، وبعض الانواع مختلفه ليست نوعا واحدا. لهذا يكون لدينا من الكلام على قواعد اسماء الحسنى السبعه، ونطلع ان شاء الله هذا اليوم بقواعد اسماء الله سبحانه وتعالى. باب الصفات من اعظم الاسباب الشرعيه والعقديه التي بها الله سبحانه وتعالى بيان كامل وشافع القران. كذلك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة الثالث صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم نتيجة على قاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي إثبات الصفات لله تعالى، والقاعدة الثانية هي نفي مماثلة الانتقاض والمشابهة. وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذه تدل على قاعدة التنويه ونفي المشابهة المخلوقين ومماثلتهم، وقوله المسلم المصير يدل على استحباب هذا الصفات. وبهاتين القاعدتين يتميز منهج السلف الصالح رضي الله عليهم عن غيره من القواعد الصالحة في هذا الباب. السلف الصالح يحبون الصفات وفي الاعتبار ينهون المشابهة المخلوقات، لكن عدم التعظيم لا يمكن الاختلاف او يخالفون الاختلاف في اثبات الصفات. وغلبه ذلك الناس واهل التشبيه والتنزيل غلبوا جانب الاثبات شكر الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، واما اهل السنه والجماعه والمحور يثبتون الصفات ويكون مشابه للمخلوقات، وهو اهل الحق والاستقامه والعدل في هذا الباب. فليس الصفات نفس الكتاب يعرف عينه، والمشبه بالله تعالى انه يقال يعرف دون الله كما قال السلف رضي الله عنه. وهذه قضيه ينبغي ان تستوعب وهي واضحه من المشكله، وهذه القواعد تخدم هذه القضيه وتفصلها باذن الله تعالى. بعض القواعد تكون في باب الاخلاق، وبعض القواعد تكون في باب الناس. يعني كما قال رضي الله عنه له قواعد مفصله كتاب الكتاب وله قواعد مفصله في باب الله. فمثلا كتاب الله لا يصح ان يرجع عن الله سبحانه وتعالى بطريقه موضحه، كيف؟ لعباده قابلين بطويل ولا بطويل ولا بطويل ولا بطويل ولا بطويل كما هي غير المبتدعه لله. وعند الاستفاده بالنفي المشرك بهذه الطريقه المشرك يقال الله عز وجل لا يشرك شيئا من المخلوقات. وما ورد في النصوص الشرعيه في نفي مفصله من النفي النوع عند الله سبحانه وتعالى فانه ليس نفي المفصله وانما يتضمن كمال النفي، وهذا النفي هو النفي الايجابي الذي ينفع الذي يكون له نظره وهي الانفاق. فان الله عز وجل كما قال الله لا يدعو الى الوحيد خير لا تاخذ سنه ولا نوم او لا تاخذ سنه لا يوجد منها نفي السنة وهو المعنى واللوح عند عبد الفقر، وإنما يريد أيضا على كمال الحياة وهذا لا نحساب وعلى كمال التنويه وأنه فهم بحضور الحجاب تدبيرا و عملا سبحانه وتعالى. وسيأتي معك إن شاء الله قواعد مفصلة في هذا المبادئ. نبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة الكمال لله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة وصار الشيخ الحميد من يمين الله في مكانين من كتاب العظيم الكتاب وفي اماكن متلاحقه من كتبه اطلب من يمين كتاب الكتاب في رساله خاصه تكون الرساله الاكمليه يعني ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الكمال والذي وإن يقول أن العلم هو السماء، فما دام أنها قول السماء وخلقتها من المخلوق فهذا يدل على فساد عقول الجهلية، يدل على فساد عقول وأنه ليس على فهم دين وخلقة المخلوق. وإن الله من جهة النصوص الشرعية والشرع ومن جهة العقل واختار الله سبحانه وتعالى للكمال من أن المخلوق لم يكن في كمال قال أولئك هو من جهة أنه أولى وهناك استدلال ذلك على اسقاط الآية الوحيدة في الكمال حيث أن الله عز وجل هو الحكيم الله عز وجل يعطي كبير من صفات الكمال للناس ولمن الله فيقال أن الوهم بالكمال أحق به وأولى به فلا يمكن أن يدفع الكمال إلى غيره وغيره دليل وجود الوجود لا يمكن ويمكن أن يكون لهذا لقول الله سبحانه وتعالى فأما العبد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا لا يحق لهم نقول أولا أن الله الذي خلقهم وبشر فيهم القبور إذا هم عندهم فقالوا ماذا تشتري من القوه الجواب الاول الجواب عندما قالوا ماذا تشتري من القوه الجواب من الجبل ان الجواب كان في هذه القوه هو اصل من القوه لانكم تنكروا ولا قوه لكم فاحكم عليها منكم فلا يمكن ان تكون اقوى منكم ويعطيكم هو الذي اعطاكم عليها منكم وهذا دليل من حكم شرعي من أول الكلمة وقد ترمحوا ذلك قالوا لا يشكو إلا وقبل أن يروا أن الله الذي خلقهم موصف من القوة يعني جميل الحكم من واضح يعني هؤلاء الكفار رجلوا ولا يعلمون الحياة لأنهم عندهم القوة كثيرا بها ويقولون لا يشكو إلا القوة ونسوا أن الذي أعطاه الله له موصف من القوة ويقول أن
وهكذا أن يعرف العبد يثبت الله عز وجل
لنفسه كتاب الكمال بنفسه ما يمرض عنه وباتباع هذا النفس الاله المعبود منه باب العالم المعبود منه والله لانها معه لعده اسباب لانها ليست ما هي لانها لا عند كما قال الله عز وجل عن نفسه الذي قائم به عبده ولا يوم قال لا يكفي من فوقه علاج كبد ومما قال العلم ان المرأة لم يتكلم لانه عاب آية الإمام عليه الصلاة والسلام لانه لا يتكلم هذه الخطوه المنقوله من كلام الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه في تفسيره بسوره العرب يقول الشيخ وقد دل على هذا عند هذا اسباب الكمال من اجل الاسلام وقال ان هذا هو موضوع من وجه الوجوه السمع الانشقاق والعقل والدقه وكذلك نحن نقول ان النصوص الشرعيه تتضمن ادله عديده يعني في بعض الاشخاص يقول لا بد ان نستدل بالادله العقليه ويترك الادله الشرعيه إذا كان لما لا؟ قال لأن الذكر إلى الملائكة الذكر إلى الملائكة والمشركين وقلنا له قال الله تعالى قال الله تعالى قالوا نحن أصلا ما نعتبر بالقرآن هو يقول المشركين اعتبروا بالعلم أن الأدلة العقلية لله ثم إذا لم يكن الملك تسلم على الله قال أنا أتقن الأدلة العقلية لأن المشركين لأن تدريب العلم بالقرآن لا يحتاج إلى القرآن فكيف يكون زي التدريب؟ نقول له لا هذا الكلام في أحد العلم لا هذا أحد الكلام في أحد العلم ارجع إلى القرآن وارجع إلى السنة تدريب هذه الأدلة العلمية المستخدمة في القرآن مثل التدريب الشرعي في محاربة اعتراض في يريد ابراهيم ان يقبل في عباده ثلاثه هذه هي القران اقول لك في القران فلا يعرف الله عز وجل يريد ان يقبل في عباده ويريد ان يقبل ان القران هذا لا يملك ما بقى القران هذا لا يملك على ان القران هذا لا يملك ولا يملك ولا يملك ولا يملك ولا يملك وحينئذ يكون ان الادله القرانيه والبدويه بريئه بالادله العقليه وحينئذ لا حاجه للانسان ان يذهب ويستفتي ويطلب الادله العقليه من غيرهما لهذا يقول القران كما وصف الله عنه بزياده كل شيء وانه هدى وانه نور ثم مستدعى كل الخير كونها الادله العقليه على اساس العقار على إسلامه الله على إسلام الله له أن يسمع الرسل وأصحاب العلى وعلى إسلام النبوة والأنبياء وعلى إسلام البعث والجزاء وعلى يعني إسلام إقرار الله عز وجل بالعباد يقول الشيخ وأما العقل فوجهه يقول أما سبحانه وتعالى تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة ولهم السر ولله المثل الأعلى السماوات والأرض والعزيز الحكيم والمثل الأعلى فهو الله تعالى ثم استدل بالعقل قال أما العقل فوجهه أن كل مؤمن حقيقة فلا بد أن يكون من أي مؤمن سواء قال أو مخلوق لا بد أن يكون هذه الصفة إما يكون فيها الكمال أو صفة العقل ولا يمكن أن يكون الرجال فيه لأنه إذا كان من الفكرة لا يكون ولا من أحد إلا إلهنا وحينئذ فلما كان الله عز وجل إلهنا حقا دل على أنه من اعتقاد الله كمال دل على أنه من اعتقاد الله عز وجل اعتقاد كمال بأنه إلهنا حق وهناك جملة من الأدلة العقلية يمكن مراجعتها في كتاب الجمعة الرسائل والمسائل يقول الشيخ ثم إذا وقفت بشكل المشاهدة أن الذي يقول سبق وقد سبق أن يقول أن هذا دليل عقلية قاعدة عقلية من ناحية من المنزل يعني العلم العقل وشرعية من ناحية أن الشرع استقبل هذا الدليل أن الذي يقول صفات كمال وهي من الله تعالى ومحسن كمال أو لا به كما سبق أن علينا هذا في مثال الذي في انتصف عادة عندما قالوا جهة من الله قالوا أن الله جهة هو أحسن من الله هو أحسن من الله سبحانه وتعالى أولا الفطرة الفطرة هي وظيفة الإنسان من حسن الله عز وجل من تعظيمه يقول بأن الإنسان يكون مشغولا بالخطوة على حسن الله وتعظيمه وإلى ذلك ولا تحب وتعظم وتعظم كل ما علم له
Thank you.
الحديث المكتوب بين قول ويذكر الله لا يشك ان يقال ان نبي صفه المكر لله يوضع هكذا وان حتى لا يشك ان يقال لا نسلك منه بالله مطلقا يعني الاطلاق في الحباب والاطلاق في المكر وانما نبي صفه لله عز وجل في المشركين الذين يكونون ونبي الخداع لله عز وجل في المشركين الذين يخالفون وهذا أما إذا كان السبب لا تستمر على سبيل أي وجود من الوجود فإنه لا يستحق من الأسباب على ما تعلم لأنه ليس فيه كما تريد من الوجود ومن الخيانة فليس فيها أسباب يعني ليس فيها كما تريد من الوجود حتى لو قالت غيره ما قال الله عز وجل لو يريد الخيانة فقد قال الله عز وجل فحمت عني فحمت عني لم يكن خائنا لأن الخيانة ليس فيها مسح لأي وجه من الوجود. تكون تارة كما تارة المسح تسمى الصفات المقيدة. والمقصود بالمقيدة هي المذكورة في أحوال معينة فقط. أي تذكر في أحوال معينة وليس في الواقع وعامة كما سبق أن بقي عندنا مسألتان في القاعدة. المسألة الأولى هي ظاهر الصفة ما هو ظاهر الصفة التي هي كمان لا تستطيع من الوجود الآن نحن قلنا أن نسمي صفات الكمال التي لا تستطيع من الوجود ما هو ظاهر كيف يمكن نقول هذه الصفة كمان لا تستطيع من الوجود وهذه الصفة يمتلئ المعنى الظاهر الصفة يمكن أن نذكرها بفقرة الفقرة الأولى أن تكون هذه الصفة كمالا في ذاتها أن تكون هي في ذاتها كمالا بطبع النظر على ما يمكن أن يكون سواء نظر أو نظر بطبع النظر على ما يمكن أن يكون إذا كانت هي في ذاتها صفة كمال لا تستطيع في ذاتها بطبع النظر على ما يمكن فهذه صفة لله سبحانه إذا كانت الحياة الحياة وهي في ذلك المجتمع لأنه يتنفس والمؤمن لإجماع العقلاء وهي الحياة في المجتمع كما يوصل الإخاء ومسألة وحين يجب استثمار الله عز وجل ويعني كذلك العلم كذلك السمع كذلك البصر ولكن ذلك كان السر والصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى في دائما هي كمان عندي كمان في دائما سواء كنت بجنة أو كنت بجنة أو كنت بجنة الفقرة الثانية أن تكون صفة ثالثة باسم زمانها لما يمثل هذا الكمال أن تكون صفة بلا كمال مستلزمة أن لا تكون أو أن تكون ثالثة أن تكون صفة ثالثة من استجابها إلى صفات الكمال فبعض الأحيان قد تكون صفة من الصفات كمال لكنها ليست بين المخلوق أضع على هذا المثال مثلا صفة الذرية الذرية عند الناس الذي له أولاد يحب كمال بالنسبة ولهذا يعيشون الذي لا أولاد له لكن الذي له أولاد ذرية لكن هذا لا يمكن أن تكون لماذا؟ لأنك تكون عمرا وهي الحاجة في الغيب والله عز وجل لا يكفي إلا أن يكون سبحانه وتعالى فهي كثير حالة تكون أما لم تكن به مغلوط ولا تكن تكون أما لم تكن به في الخارج هذا هو الواقع في مسألة الصفة التي تكون أما لا تكن يعني وجه من الوجه هذه المسألة الثانية إذا كان الكمال ثابت لله سبحانه وتعالى هل يصح أن يكون الواقع في الصفة كاملة أو لا يصح؟ والجواب على هذه المسألة أن نقول أن لا يصح أن يصح الواقع في الصفة كاملة إذا كان على سبيل الخطأ ولا يصح أن يصح على الواقع في الصفة إذا كان على سبيل الجهل فلا يصح أن يصح أن يصح أن يصح لكن لا لا شك أن العمى تفهم ذلك، ولا شك أنه يقرأ عن ذلك لأنه ما هو رفع، لكنه يجب أن يفهم في هذه الشيء ويبقى أن يكون الإنسان نفسه عدد ذلك. وهذه هو الإشارة في الإسلام رحمه الله بمجموع الحكايات المسائل مثل القانون والقواعد الوضعية. نمثل من هذه القاعدة ونتحدث إن شاء الله في هذه القاعدة القانون الحكومية والقواعد يقول لك هل يجب للإنسان أن يدرس كلمة فلسفة على بعض المصطلحات الشريعة فإن يكون خارج مسألة الإسلام الخير والشر؟ لا أن يقول الإنسان فلسفة الخير والشر أو فلسفة الإسلام أو الفلسفة الإسلامية، لأن الفلسفة هي فكر وعقيدة نبدأ عند الناس وطوروه وهو يشمل على كثير من العقائد الفكرية، لأن الإيمان هو دليل معرفة الدين ومعرفة الرسل ومعرفة نور الله. وهي كلمة فلسفة هي كلمة نشأت وترعرعت عند اليونانيين وهي كلمة أخرى ليست عربية، وكانوا يسمون أن يحب الكلمة فلسفة أو فلسفة، ويتكون من تقاطعين فيلا وصوف، يعني يحب الحكمة فيلا يعني الحكمة وصوف معنى الحكمة أو عارف يعني عارف الحكمة، لأنه كان يجب يتدعين فيلاهم يفكرون ماذا وراء هذا ولا عندهم ولا أدري يضيقهم وكان يعلمون الأوزان، لكنهم يشتغلون في الكلام عن ما وراء الطبيعة وصولا من الفيزياء ويتكلمون عن الأخلاق ويتكلمون عن أحوال الناس ويتكلمون عن خصائص المادة التي فيما بعد تسمى الكيمياء. ولكن الشاهد في الموضوع أنه لا يمكن أن يقال أن المصطلحات الإسلامية المصطلحات الشرعية أنها ذلك، لأن هذه الكلمة نشأت وتعرفت على الناس وإن كان كثير مما يطلقها لا يحصل ذلك القديم، وإنما يحصل التفكير يعني بعض المقصود من كلمة تفكر التفكير، لكن الأولى هو أن نستخدم هذه الكلمة المطلقة. يقول لك يجوز الدعاء بصفات الله تعالى؟ نعم يجوز أن يدعو الإنسان بصفة من صفات الله، مثل يقول اللهم يا منزل الكتاب ومشي في الحال وغادر الاحزاب كما قال ابن عباس احزمه وانصرنا عليه، هذه كلها صفات وليست اسماء. يقول بعض الناس حين يقول الشيء يا جنين هل يجوز معك؟ لا، هذا من الفضل يحتاج على كثير من الضوابط يستغيثون بجبريل، وهذه الاختيارات الشركيه لانه لا يصح الانسان يستغيث بغير الله عز وجل ثم يرجع الى الله سبحانه وتعالى، هي لفظه غير مناسبه وهي شركيه كما سبق ان بينا. يقول لك ان هناك فرقه الان في الحرب تتجمع عقائد الجهميه النافيه للاسماء والصفات تتبناها بنفس طريقه الجهميه ربما لا توجد، لكن يوجد هناك فرق مثل الشيعه ينظرون الى الصفات عند الله عز وجل مثل الباطنيه الاسماعيليه، ان الباطنيه الاسماعيليه ينظرون الاسماء ورسول الصفات عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الفرق الاسماعيليه موجوده فيها الإسماعيلية تقسم إلى طائفتين، طائفة تقسم الجهرة وطائفة أخرى تسموها الآبا خانية. الجهرة ما زالت موجودة الآن في جبال حرارة في الهند وتقسيم الجهرة، والآبا خانية ما زالت موجودة هي الآن في الهند وموجود ولهم مراكز في الهند ولم يكن فيه جدا جرأة في شروط حقائق المنحة الفاسدة المضلة. وهم يقولون الأسماء والأسماء والصفات عن الله تعالى ويزيدون هذه الأسماء والصفات للمخلوقين لآياته وأئمته. فيعني مثلا الكريم الدين المسلمين كان في الوقت يرجع الى رسول الله وكان يدينه في فرنسا ياتون بميزان يضعون في سكه الميزان ذهب ويضعون له في سكه اخرى حتى يتوالى ياخذ هذا الذهب ويكون ضائع على السلاح. وهذا الحسين هذا يعني اله في الارض الخامسه ساله احد الكتاب يقول له كيف تستعد ان الاله لهذا القائد من الناس وانك معبودهم وانك تعلم انك لم تخلق؟ فقال له فهمت عند ماذا يعبدون؟ قال له انك تعبد الله فلا احسن لم يعبد الله. هذا كلام فما زال عمل المعتزله ثلاثه وخمسه. واما الاشاعره والمسلمين فما زال في الايام المسلمه يقول لك في الأسفل عن صفات الله عز وجل إن الموسم والخير العيب لله بفضل الله والله لا ينطق بها ولا أحسن بها فلا ليصف على بعض ثم لا الإنسان إذا وعظ به أن الله عز وجل لا يكفي له لا يكفي بسمته لله ولا يكفي بسمته لأنه لم يكفي لم يكفي في الواقع. وحينئذ يقطع الأذهان الصوارف بإدراك كيفية صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل لا يمكن أن يدركها نحن الآن. والله عز وجل لا تبيح له الأخطاء سبحانه وتعالى وهو أشرى المعلومات. فحينئذ لا داعي أن تشغل نفسك بالتفكير في كيفية هذا تفكر في المخلوق، لا، وإنما تشغل نفسك في التفكير في آثار هذا التفكير وفي الجواب من الأخطاء العلم. يقول ما يقول هؤلاء الكفرة الرافضية والخالدية والمسيحية والقدرية والقبولية لكن لا يقول من يعني الاخر يساعد الاسواق يا رب العالمين الكاتب الرافضيه حرف ثم يكتب الرافضه رحمه الله المهم الرافضه كما تقول الشيعه وهم طائفه تدعو الى سلبيه عباده ولكن اعتقد انه هو هي ان يكون الحرف ويعلمهم ان يكتبون لكن ما عنده عمر وهؤلاء الرافضه يستعيدون الدخول يبحثون لنا وينظرون لنا ويعتمدون العلم في العلم الذي الاثني عشر تسمى عقائد الاثني عشرين في بعض الاحيان وما زال يوجدون شيئا في ايران ويحكمون ايران ولهم جهود ودعوه كبيره دعوه رابعه في بقيه انحاء العالم الاسلامي والكفر واما الخوارج فهم الذين يكذبون الناس بالذنوب يجب الزاني فيكذبون لا يوجد بين المعاصي وبين الكفريات ما عند الله فيها فيفكرون من اجل الذنوب لمجرد ان يحسن لها الانسان كفروا او لا يكفروا وهم كلاب النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجئه هؤلاء الذين اخذوا في العمل عن الجنه وحصروا الناس بمجرد التصديق فقط تصديق القلب واخذوا من عمل الروايه وعمل القلب من مسمى الايمان وقالوا ان الانسان لو ترك اعمال القلب واعمال الجوارح في احكامها لا يكون كافرا ما لم يكن مسلما ولهم اخلاق ليس هذا خلاف مسلم والقدريه هم الذين ينكرون القدر وهم المحبين ينكرون القدر يقولون لا قدر وليس الامر كله يعني حاجه وان الله عز وجل لم يخفي الاشياء ولم يكتبها ولم يخلق افعال العباد وله اخلاق ايضا وكل منهم الذين يعظمون القبور ويقفون حولها ويحترمون بذلك يقول ما قلت من كتاب الدور والسلمان يمكن أن نرى كتاب الإعلام الزيدي ذكر سلمان المصري وكتاب سلمان بيان الآلام وهو كتاب ليس هذا الكتاب وإن كان عمان الزجاج سلمان بيان الآلام لكن كتاب مليئ بالأعطاء يقول هل لله تعالى جسم كلمة جسم لا يجب إثباتها ولا يسمها الشرع يعني لا يجب القرآن ولا السنة أن لله جسم ولا يجب القرآن ولا السنة أن الله ليس له جسم فنسأل هذا الإنسان ما معنى كلمة جسم إذا كانت كلمة جسم أن الله يسمى المخلوقين هذا كلام خاطئ لأن الله لا يسمى به شيء لأن الله ليس له قوة سبحانه وتعالى ولا يملك شيء سبحانه وتعالى وإن كان المقصود بالجسم يعني له صفات له يد ولا قدم حتى لو كان جسما من المخلوقات فلا شك أن لله عز وجل صفات تليق باختياره وهذه الكلمات جسم يجب أن لا تستخدم لأنها لم تلد بإسباب ولا يد الشرع وحين يبدأ المعنى أي لفظ لم تلد بالقرآن ولا تكون ليس لها معنى إذا كان معناها صحيح كفر وإذا كان معناها باطل كفر وإذا كان معناها مقتنع بالصحيح والباطل قلت كفر ورد الباطل واصطلح عن هذه الكلمة بما ورد لها الشرع يقول ما معنى قول الشيخ المشرك بياكل الوزن ويسمعه بياكل قلما؟ لا المشكة يعني قلم لماذا؟ لأن المشكة الله مخلوقا فكأن ما تسكى على الخير المضاق مخلوق أمامه كان يعني قلم والمعطل يعني معدنين الصدق ولم يستجب، وحين الذي كان يعلم يعلم ذلك. نعم، هذا هو المسلم. يقول لا نعلم حقيقة يعني من الإسباب السؤال الأحد من هذا يقول إذا لم تنزل المنزلية وهم بطلنا على السنة لبقى الله عليه المنزلية يتلقي على المنزل المنزلية وهم من الأحناف، هم من الأحناف ويشمون الأشاعرة إلى درجة أنهم يشمون الأشاعرة في إذن يعني عقائد الأشاعرة عقائد المنزلية واحدة إلا في النساء المعلمة ومن ثلاثة المساء تنجح فيها قدر من الكتاب يعني عبد تفرق بينها الشارع والمسؤولية وجمع فروق القصة المحتلة والصغيرة وبقية المسائل مستفيدين عليها. والفرق بين الأشعر والمسؤولية هو أن المسؤولية ما يجب أن يكون حالة للفروق والأشعر يكون حالة للفروق.
أئمة السنة كالسفياني وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وكالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية والحميدي والبخاري ومسلم والترمذي إلى آخر أولئك الأئمة. العمدة في هذا الباب على أقوالهم وعلى تقريراتهم. الحديث الضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع. فعن الحديث يذكر عنهم شيخ الإسلام أن طريقتهم أن يستدلوا بالحديث الضعيف في تأييد أصل من الأصول. إذا كان الأصل ثابتا بالكتاب والسنة فلا بأس أن نحسب له ما جاء من الأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة، أو في فرع من الفروع يعني في مسألة فقهية تورد لنا الحديث الضعيف، وذلك إذا لم يكن في الباب إلا هو. وهذه هي طريقة الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث لأنهم يحتجون بالحديث الضعيف الفقهي إذا لم يكن في الباب إلا هو، لأن الحديث الضعيف خير من الرأي، والمقصود بالحديث الضعيف الذي يقبل أن ينجبر. أما في فضائل الأعمال فيجب أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وعن السلف، وقد روي عن سفيان وعن غيره قال: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. وهذا في باب الترغيب والترهيب فيه واسع بشرط، الأمر فيه واسع بشرط أن يكون ما حواه ذلك الحديث من الترغيب أو من الترهيب لا يناقض أصلا أو لا يناقض قاعدة أو آية أو حديثة. والله أعلم.
قضية الشيخ تكلمت عن المسابقة مع الزمن في عمل الخير والدعوة إليه، فيا ليت لا تدخل الفرقة بين ذلك وبين العدلة المنهي عنها في الدعوة.
المسابقة هي أن يستغل الوقت، جميع الوقت في عمل الخير، لأنك إذا تأخرت في الإقدام على الخير فإن أهل الشر لم يتأخروا في الإقدام على الشر والدعوة إليه وتحديد الباطل والشهوات إلى الناس، فإن علمت سابقتهم وصاحب الخير سابق بإذن الله. أما العجلة المنهي عنها في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث كقوله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وكقوله عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. هذا المراد به العجلة في حصول ما وعد الله جل وعلا به من النصر لأوليائه والعز لأهل طاعته والذل لأهل معصيته. فهذا هو الذي نهي عن أن يستعجل قدر الله جل وعلا أو أن يستعجل أمر الله جل وعلا. والأمر الثاني مما نهي عنه الاستعجال أن تحمل المرء العجلة أن يرتكب منهيا عنه في الدعوة أو أن يرتكب وسيلة من الوسائل التي لا يقرها أهل السنة والجماعة ولا توافق ما جاءت به النصوص لأجل تحصيل الخير. فإن أهل السنة ليست عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى توصل إلى الغاية المحمودة. وإذا نظرت إلى قصص الأنبياء، هذا نوح عليه السلام مكث في قومه ما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه بعد ذلك إلا قليل، كما قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. قال المفسرون إن الذي آمن مع نوح 17 ما بين رجل وامرأة، وأكثر ما قيل إن من كذا 70 ما بين رجل وامرأة، هذه حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما. ليس المقصود أن تحصل النتائج، ولكن المقصود أن تسعى في الدعوة وفي الخير والإصلاح على نور من الله وعلى وفق ما قرره أهل العلم وما دلت عليه النصوص حتى تكون هذه العبادة وهي الدعوة صائبة. أما إذا استعجل في ذلك، استعجل في الإصلاح بمعنى اتخذ المرء وسيلة غير مقرة شرعا لأجل أن يصل إلى النتيجة العجلة، فإنه لا يكون محمودا لأنه اتخذ وسيلة غير مشروعة. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، ولا بد أن تكون الغاية محمودة. الله أعلم.
فضيلة الشيخ، قلتم أن الحق أنواع، فهل الحق يتعدد؟
هذا السؤال كأن السائل يريد أن يوضح له ولغيره هذه المقالة. الحق واحد لا يتعدد، يعني الحق الذي يرضاه الله جل وعلا وهو حكمه الشرعي واحد لا يتعدد. المسائل التي اختلف فيها العلماء، ليس ثم حقا، ليس ثم حق وحق وحق، إلا الحق واحد، ومن خالف الحق إما أن يكون مخطئ معذور وإما أن يكون عاف. وأما الحق الذي على الناس فهو فروع ذلك الحق، وهذا كقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فوحد الصراط وهو سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فجعله صراطا واحدا، وجعل سبل الباطل كثيرة فقال ولا تتبعوا السبل، ومع ذلك فجعل الله جل وعلا لسبيل الحق سبلا، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالسبل هذه في داخل الصراط سبيل واحد يجمعها، وهو القرآن وهو الإسلام وهو السنة، كما فسر بذلك قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ان الصراط المستقيم هو الاسلام هو السنه هو القران. وهذا الصراط فيه في داخله سبل وفي داخله شعب، لكن ليست مفرقه عن ذلك السبيل، ليست مبعده من سلكها عن ذلك السبيل، بل هو فيها ان سلك شعبه من تلك الشعب فهو فيها. فكذلك اذا قلنا ان الحق انواع وان الحق له فروع وله شعب، فنريد به فروع الحق الداخلة في الصبيل الواحد وفي الحق الواحد. نعم.
قضية الشيخ، من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، ما الطريقة المثلى لتحسينه؟
نعم.
من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، ما الطريقة المثلى لتحسينه؟
العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما به تصح عباداته وتصح معاملاته، وأصل ذلك أن يصح القلب في الإخلاص، يعني أن يتعلم التوحيد وضده، هذا فرض عين، وأن يتعلم ما تصح به صلاته من الشروط والأركان والواجبات، يتعلم هذا فترة من عمره أسبوع على أحد أهل العلم حتى يضبط ذلك. كذلك إذا كان له أموال يتعلم كيف يخرج الزكاة، أو كيف يحصي الزكاة وكيف يحصي الزكاة. إذا كان يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع الجائز وأحكام البيع غير الجائز، ويسأل أهل العلم حتى يكون في مواتي ونظر على بينة. هذا القسم فرض عين، كل من احتاج في العمل أو في العبادة إلى أحكام شرعية يمارسها دائما فإنها تكون فرضا عليه في صلاته وزكاته وسائر أركان الإسلام. من أمثل ما يطلب به ذلك بالتوحيد كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن ذلك الإمام نظر إلى سؤال الملكين في القبر بسلام عبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. مات العبد، إذا دخل العبد في القبر، إذا يدخل القبر ويولي عليه التراب أتاه الملكان ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة سماها الشيخ محمد رحمه الله سماها ثلاثة أصول، وأجاب عنها أجاب عن هذه الأسئلة بالأدلة في رسالة صغيرة سماها ثلاثة الأصول، هي أجوبة تلك المسائل. فمن درسها وتحفظها وكانت دائما على ذكر منه فإنه حري بالتثبيت عند ذلك السؤال. قال العلماء يكفي أن يتعلم أجوبة تلك المسائل في عمره مرة مع دليلها، حتى لو نسي بعد ذلك يكون كافيا، إلا إذا أتى ردة تتخلل ذلك فإنه يجب عليه أن يعود فيتذكر ذلك حتى يدخل في الإسلام عن دليل لا عن تقليد. هذا في التوحيد، هذه رسالة مختصرة. أما في أمور الصلاة والزكاة فله أيضا رسالة سماها آداب المشي إلى الصلاة، انتزعها من بعض كتب الفقهاء. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرت بين الشباب في هذه الأيام النقاشات والجدال وهم بين محكم وبين مخطئ، وذلك يعود لأسباب أهمها اتباع الهوى وترك منهج السلف الصالح. فإذا قيل لأحدهم قال الله قال رسوله كان جوابه هذا صحيح، ولكن ثم بدأ يعدد حجج عقلية لا صلة لها بالدليل، فهل من وصية لهذا الشيخ والشباب؟
الوصية وصيتان، وصية لهذا الصنف ووصية أيضا لغيره. أما الوصية لهذا الصنف فإنما بينت في أثناء المحاضرة، لأن الواجب على العبد أن يكون مخلصا لله جل وعلا مبتعدا عن الهوى وعن أسبابه. وأهل الدين وأهل الخير كل يريد صلاح قلبه ونفسه وصلاح من حوله، لا بد أن يحاسب المرء نفسه في أن يكون الدليل وقول أئمة أهل السنة وأئمة الإسلام وعلماء السنة أن يكون قولهم محكما، وأن لا يذهب إلى آراء وأفكار ليست مقرا بها عند أولئك الأئمة وليست معروفة عند أهل السنة فيما كتبوا في عقائدهم وأقوالهم. الواجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله جل جلاله، وأن يسعوا في تطبيق السنة على أنفسهم قولا وعملا، وأن يتبعوا ما قال الله جل جلاله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في القلب حرج من ما جاء في الكتاب والسنة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وأمدها في عهدها 10 سنوات في الصلح المعروف بصلح الحديبية، كان أكثر أو كان كثير من الصحابة يرون أن الخير في قتالهم، وأن جهاد أولئك المشركين وغادوا مكة وفتح مكة أنه خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما أعطاهم حتى قال عمر يا رسول الله، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألفنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نقبل الدنيا لديننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ وفعل ما أمره الله جل وعلا به. فكان عاقبة اتباع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله إن كان ذلك الصلح الذي كان ظاهر الرد المسلمين ضد الصحابة، إن كان ذلك الصلح فتحا مبينا أنزل الله جل وعلا فيه آيات عظيمات، قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك الفتح هو صلح الحديبية، لأن الله جل وعلا جعل ذلك الصلح فيه من الخيرات، والفتح للمسلمين ما قووا به ومن انتشرت به الدعوة، وتبعه فتح خيبر، وتبعه لانتشار الإسلام وقوة أهل الإسلام على من عداهم، فكان فيه أنواع من الخير والفلاح. فإذا طاعة الله وطاعة رسوله هي الخير وهو الصلاح. فإذا ترك العبد هواه وما يشتهي وآراء التي تعتور في ذهنه أو في قلبه إلى ما دلت عليه النصوص على فهم الصحابة وعلى فهم أئمة الإسلام، فإن ذلك عاقبته هي الخير، ولا بد من الاتباع وترك الاتباع والحق قديم. الجملة الثانية أنه يجب على المسلمين وخاصة الذين يهتمون بهذه الأمور وأمور الخلافات أن ينتهروا الوصية العامة والائتلاف وعدم الاختلاف، وأن لا يجعلوا للشيطان عليهم مدخلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الصلاة بتسوية الصفوف، وقال لتسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقال أيضا لينوا بأيدي إخوانكم. وهذا هو الواجب، أن المسلم يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن لا يعتقد أنه هو المفضل على غيره، بل يحاسب نفسه ويتمنى أن يكون غيره مهتديا كما أن الله جل وعلا هداه. وكل من يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والواجب على الناس الائتلاف وعدم الاختلاف، لأن الله جل وعلا من علينا بالائتلاف والمحبة، ومن علينا بأنه لا مشاحنات ولا تحزبات ولا فئات فيما بيننا. هذه نعمة عظيمة، وتحصل النزاعات ويحصل الافتراق إذا فرق العباد في أمر الله جل جلاله، كما قال جل وعلا مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أن يتبعوا العلم وأن يتركوا الهوى وأن يتبعوا ما جاءهم وما أخذ عليهم من الميثاق والعهد، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا بعض ما ذكروا به، تركوا نصيبا مما أمروا به ومما نهوا عنه. فماذا حصل؟ كانت العاقبة أن عاقبهم الله جل وعلا بالفرقة فيما بينهم. قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال ابن شهاب الزهري وغيره: إنما تفرقت اليهود والنصارى من قبل الآراء والأهواء. فالآراء والأهواء هي التي تغرق، واعتماد الدليل واتباع ما جاء به الله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعمة عظيمة يجب على الصغار والكبار والشباب والشيخ أن يسعوا في تثبيتها وفي تحصيلها، وإذا حصل أخطاء فإذا الله فإن الواجب المناصحة وعدم المعاداة، لأن لكل مؤمن نصيب من الولاية والمحبة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا قامت من الإيمان كان لصاحبه نصيب من الولاية والمحبة، ومن محبة المؤمن للمؤمن ومن موالاة المؤمن المؤمن أن يسعى في خيره وأن ينصح له وأن يحب له ما يحب لنفسه. هذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم مغفرة الذنوب والتثبيت في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقيمنا على الهدى ما حيينا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا المسجد. اللهم فاغفر، اللهم فاغفر الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.